ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن كتاب مدارج السالكين كتاب يعاش، ينبغي أن نعيشه وأن يكون موضوعا في حياتنا وفي أيام عمرنا، وأن نستصحب فيه العلم مع العمل، وأن نستحضر فيه ما يشعر العبد المؤمن من أنه تعلم علما جديدا. فينبغي أن يكون هذا العلم حجة له لا حجة عليه، أن يكون هذا العلم حجة له لا حجة عليه. وما زلنا نتكلم في منزلة الفكرة، ما زلنا نتكلم في منزلة الفكرة، وهي من المنازل التي يسير بها السائرون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن في كل منزلة ينبغي أن نقطعها، ينبغي أن نعيشها حقيقة، لأن أعمارنا أيها الإخوة تمر، ولأن أيامنا تنقضي، ومن لم يكن كل يوم في زيادة فبطن الأرض خير له من ظهرها، من لم يكن في كل يوم في زيادة فبطن الأرض خير له من ظهرها. وهذه المدارج نصعد بها درجة درجة، ووصلنا في منزلة الفكرة إلى الفكرة في الأعمال والأحوال. الفكرة في الأعمال والأحوال، لا بد أيها الإخوة أن نفكر في المعاني حتى لا تصبح الأعمال والأحوال مجرد شكلية. لا بد أن نفكر في الصلاة، أن نتأمل فيها حتى لا تكون الصلاة مجرد ركوع وسجود، يقف ويتحرك هذه الحركات ثم يسلم وينقضي. لا بد أن نفكر في الأعمال حتى لا يكون الصيام مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لا بد أن نفكر في الحج، والآن نحن في أشهر الحج، حتى لا تصبح المسألة مجرد شكليات، وذهب فلان للحج ورجع ليقال عنه حاج. لا بد أن نفكر في الذكر حتى لا يصبح الذكر مجرد أن تمسك السبحة أو أن تتكلم وتقعقع لسانك بهذا الكلام وتهذر بهذا الكلام. لا بد أيها الإخوة أن نتفكر في القرآن حتى لا يصبح القرآن مجرد كلام للأحزان، يوضع عند العزاءات، عند مواطن العزاء ومواطن الحزن. لا بد أن نفكر في الأعمال والأحوال. نحتاج أن نتفكر في الأعمال الصالحة، وفي الأحوال التي تكون نتيجة هذه الأعمال. لا بد أن نتفكر في معنى الحب، في حب الله، معنى الخوف، معنى الرجاء، معنى الخشية، معنى الرهبة، معنى الرغبة، الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال. وأجمل شيء في مراتب الأعمال والأحوال أيها الإخوة الكرام، أنك تتعامل مع الله سبحانه، الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والوصول إلى الله سهل جدا دون واسطة، الوصول إلى الله دون واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. من مميزات عبادة الخلوة وعبادة السر أنك لا تحسد عليها، ما أحد يحسدك. لو أنك عبدت الله وبكيت بين يدي الله سبحانه في عبادة السر في جوف الليل، لا أحد يحسدك، بل ولا أحد يزاحمك، ولا مشقة عليك في ذلك. ولذلك يذكر بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قال: عليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا يزاحمك فيه أحد. فكما أنه هنا لا يستطيع أحد أن يزاحمك في الطاعات، والله لو أن كل الناس عملوا الطاعات ما أصبح الطريق في زحام، ولا أنه والله واحد ينال دون الآخر، لا، الكل سينال نصيبه. قال: كذلك هنا في رؤية رب العالمين لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيم في رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا من معنى اسم الله الواسع الذي ليس لكرمه حدود، ليس لعطائه حدود، بل عطاؤه وكرمه يتخطى الآمال. لذا لا بد من الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال، تحصل بثلاثة أشياء: باستصحاب العلم والفهم، وثانيا باتهام النفس، وثالثا بمعرفة مواقع الغيب.
وتكلمنا في الدرس الماضي عن الطريقة الثانية حتى تحصل لنا مرتبة الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال، اتهام الناس. إذا اتهمت نفسك، فكرت، طب أين أنا؟ أين خشوعي؟ أين خوفي من الله؟ أين حبي؟ إذا اتهمت نفسك. لكن إذا رضيت عن نفسك واطمأننت لنفسك، عند ذلك لا تراجع نفسك. أجهل الناس بنفسه كما قال ابن القيم، أجهل الناس بنفسه من أحسن الظن بنفسه. أجهل الناس بنفسه من أحسن الظن بنفسه. وقال رحمه الله: لا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. لا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. الذي لا يرضى نفسه لله، الذي لا يرضى نفسه، لا يطمئن لنفسه، هذا العاقل، هذا اللبيب، هذا الذي يتفكر في مراتب الأعمال والأحوال. والمرتبة والطريقة الثالثة وهي الأخيرة في الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال، اللي هي التفكر في مواقع الغير. التفكر في مواقع الغير. مواقع الغير أيها الإخوة، الناس الذين وصلوا إلى الدين وكانوا قدوات في الأمة، ربما نحن نحتقرهم ولا منزلة لهم، لكنهم لهم عند الله المنازل العالية. نتفكر في مواقع الغير حتى نسير على دربهم وحتى نحصل حياتهم. تأملوا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت. كان لذاك الملك ساحر، وقال الملك، قال الساحر للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما حتى أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. الغلام لماذا يأتي؟ ليتعلم السحر. هذا الساحر يريد أن يورث السحر لمن بعده. فالملك بعث إليه غلاما حدثا في السن، ليس كبيرا، بعث إليه غلاما حتى يعلمه السحر. وكان في طريق ذاك الغلام إلى الساحر، كان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه الغلام وسمع كلامه فأعجبه. سمع كلام الراهب، سمع كلام العابد فأعجبه. ثم أتى الساحر، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، يعني لماذا تأخر؟ فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. هو يمضي إلى الساحر حتى يتعلم السحر، يجلس عند الراهب، الراهب طبعا عنده كلام العبادة وكلام الدين كلام التقوى، فيمضي إلى الساحر في طريقه الراهب، يقعد إلى الراهب يسمع من الراهب ثم ينطلق إلى الساحر. إذا وصل إلى الساحر يكون قد تأخر عليه، فيضربه، ثم بعد ذلك يرجع إلى أهله. فقال له الراهب: إذا حبسك أهل، إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. بينما هو كذلك، إذ أتى على دابة عظيمة، الله أعلم ما هي، دابة عظيمة قد حبست الناس. فقال الغلام، وهو غلام صغير، فقال الغلام: اليوم أعلم، أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب؟ اليوم أعلم، أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب؟ هو يذهب للساحر ويذهب للراهب، لكن قال: اليوم أنا سأعلم أيهما أفضل، أمر الساحر أم أمر الراهب. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرمى بذاك الحجر فقتلها ومضى الناس. ثم جاء إلى الراهب، وهذا موطن الشاهد، ثم جاء إلى الراهب فأخبره. الراهب عنده عبادات، عنده خلوات، عنده ذكر، عنده صلوات، عنده عبادات خاصة به، لكن أن تحصل له مثل هذه الكرامات ما حصلت له. فإذا بالغلام يحدث الراهب بهذا الأمر، يمسك حجراً دابة يرميها، قال اللهم إن كان أمر الساحر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فأول ما رمى الدابة فخرت فقتلها ومضى الناس، فحدث الراهب بذلك، فقال الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني. معرفة مواقع الغير، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. إذن الطريق لابتلاء، منزلتك عالية، وكلما ازدادت منزلة العبد وارتفعت درجته ازداد ابتلاؤه، ازداد ابتلاؤه. أحسب الناس أن يتركوا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالراهب قال للغلام: إنك اليوم أنت أفضل مني. راهب سنين في العبادة وغلام تعلم منه الشيء اليسير، قال أنت أفضل مني، قال أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه، ليبين له أن المسألة ليست بالعلم النظري، لا، المسألة ليست بالعلم النظري، لا، المسألة بالأحوال التي تتعلق بالعبد. لعل الراهب رأى أن نفعه قاصر على نفسه، قال إنك ستبتلى، الابتلاء أنت ستبتلى، لكن ليس أنا الذي سأبتلى، إنك ستبتلى، إن ابتليت فلا تدل عليه. فرأى الراهب أن نفعه قاصر على نفسه، وأن نفع الغلام متعد لغيره، متعد لغيره. فكان الغلام أيها الإخوة بعد ذلك، هذا من قول الراهب: إنك أنت اليوم أفضل مني. فكان الغلام بعد ذلك يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه أيها الإخوة الذي ولد أعمى، الذي ولد أعمى، يمسح عليه الغلام فيشفى بإذن الله. كان يداوي الناس من سائر الأدواء، كان يداوي الناس من سائر، غلام صغير يمسح على الأكمه الذي ولد أعمى فيرى بإذن الله. الأبرص الذي به عيب في جلده يبرأ بإذن الله، ويداوي من سائر الأدواء. وكان عند الملك جليس قد عمي، أصابه العمى، كان جليس للملك قد عمي، فسمع جليس الملك بهذا الغلام، فإذا به يأتيه بهدايا كثيرة، فقال للغلام جليس الملك، الملك الآن هو الذي أصلا دعا الغلام ليعلمه السحر عند الساحر، لكن أصبح هذا الغلام متعلما عند الراهب، ويداوي من الأمراض، يمسح الأمراض بإذن الله تشفى، أجر الله على يديه من الكرامات ما أجر. فإذا بجليس الملك يقول: هذه هدايا كثيرة، ما ها هنا لك أنا أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. رأى الغلام: هل إنك أفضل مني، أن نفعه متعد لغيره. رأى الغلام أن هذا، أن جليس الملك ليس مريضا مرضا عضويا فقط، لا، بل إن مرضه مرض قلبي. المرض العضوي عمي، والمرض القلبي ما ها هنا لك أنا أجمع إن أنت شفيتني. قال الغلام: إن أنت شفيتني. فظن أن هذا الغلام هو الذي يشفي، فإذا بهذا الغلام لا يدل على نفسه. معرفة مواقع الغيب، سبحان من لا يعرف أقدار خلقه إلا هو. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاه. فآمن بالله فدعا الله فشفاه. الآن الجليس، جليس الملك يجالس الملك، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس إليه من قبل، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال جليس الملك: ربي. فقال الملك: ولك رب غيري؟ ولك رب غيري، إن هذا الملك ادعى ربوبية، ادعى الربوبية، لا ما كانوا يعبدوا الأصنام، كانوا يعبدون ذاك الملك، ولك رب غيري. فقال ذاك الجليس: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل عن الغلام، فجيء بالغلام. الآن الغلام الأصل تعلم السحر، لكن الآن سيقول أمرا آخر. قال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. جاء بالراهب قيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسي. انظروا يا إخواني، ثبات على الدين، ثبات على المبادئ، ما كانوا يهتزون لأي شيء. الآن والله ربما دنيا تحصل للإنسان يتخلى عن دينه، ربما أي إذى، أي إذى يحصل له، يقول لك والله مسجد كذا مش مشغلين كونديشنات، السلام عليكم وداعا لا لقاء بعد، والله شعرت بالحر، والله ضايقني، والله الريحة، ريحة الناس مع الصيف، ريحة مش طايقة أجعل جانب. ما شاء الله، منشار، تأملوا، منشار يوضع في مفرق رأسه: ارجع عن دينه. فأبى أن يرجع عن دينه، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقه. تخيل المنشار يوضع في مفرق الرأس ثم يشق بالمنشار حتى ما قتله قتل بالسيف، لا، شقه بالمنشار حتى سقط شقه. ثم جاء بجليس الملك، حتى نقول لك انظر إلى الناس الذين ثبتوا على إيمانهم ولم يكونوا قد آمنوا إلا ساعات أو أيام، ما كانوا قد مثل السحرة، سحرة فرعون. يا أخي عجيب ثبات هؤلاء. إذا قذف الإيمان في قلب العبد انفسح وانشرح، بل أصبح أيها الإخوة قوة كالجبال لا يستطيع أن يهزها شيء. إذا الإيمان اختلجت في القلوب، ذلك إحنا أكبر مصيبة أننا ورثنا الإيمان، الإيمانيات ورثناها، ترى إحنا ما جئنا بالإيمان، ما ضحينا لأجل الإيمان ولا تعبنا لأجله، ولا جاءنا الإيمان على الكلى، لا، أباؤنا مسلمون، أبناء مسلمون، وأبناء الأبناء، وهكذا ورثنا الإيمان وراثة. فانظروا إلى هذا، إلى جليس الملك، احسب كم يوم مسلم جيء به، ارجع عن دينه. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه. الآن ممكن يأبى بدون ابتلاء، لكن بلاء مثل هذا ابتلاء ويقول خلاص أنا مكره ولا بأس، لا. فوضع المنشار في مفرق رأسه ثم شق نصفين، ثم شق نصفين، فشقه حتى وقع شقه. ثم جاء بالغلام قيل له ارجع عن دينه، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. لماذا؟ لأنه يريد أن يفعل في الغلام شيئا، مش مثل هؤلاء، لا، الغلام هو الأساس أصلا، لأنه قال له الراهب أنت أفضل مني، قال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به إلى قمة جبل، فصعدوا به، فقالوا له ارجع عن دينك، ارجع عن دينك. قال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل، ارتجف الجبل، فسقطوا عن الجبل. وجاء يمشي إلى الملك، جاء يمشي إلى الملك لماذا؟ طب خلاص احنا خلصنا منهم، نهرب. الغلام بعد أن نجاه الله جاء يمشي إلى الملك، طب نهرب، لا، عنده مبدأ، عنده عقيدة يريد أن ينشرها. فجاء يمشي الملك، قال له الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه، قال اذهبوا به فاحملوه في قرقور قارب، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فلما وصلوا وسط البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، عنده مبدأ، جاء يمشي إلى الملك، قال الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله تعالى، أنت اليوم أفضل مني. فقال للملك، اسمع الآن، قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله، بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. جمع الناس في صعيد واحد، جمع المملكة كاملة، ثم صلب الغلام على الجذع وأخذ سهما من كنانتي، من كنانتي، ثم قال: بسم الله رب الغلام. قال: ثم رمى السهم، فوقع السهم في صدغه، فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. فأسلم الناس جميعا من لحظتهم، فشقت الأخاديد. قال فقيل للملك: قد وقع حذرك، وقع ما كنت تحذر، آمن الناس، فشقت الأخاديد، من رجع عن دينه، وإلا فاخذوه في تلك النار. وبهذا قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. انظروا إلى هذا الغلام أيها الإخوة، هذا الذي نريد أن نعرف قدر الآخرين. هذا غلام، ما قيمته وما منزلته وأين قدره، أين هو؟ لكن أيها الإخوة، هو ضحى بنفسه ليدخل الناس في الدين، فسبحان من لا يعرف أقدار خلقه إلا هو. صاحب مبدأ عند المبادئ أيها الإخوة لا يوجد تنازل. شوف جعفر رضي الله عنه وأرضاه في الحبشة، المكان في الحبشة، لما جاء عمرو بن العاص فقال للنجاشي، قال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ما يقولون. يريد عمرو بن العاص قبل أن يسلم أن يشوش عليهم، إنهم يقولون في عيسى، وهم يقولون النصارى يقول عيسى ابن الله، ونحن نقول عبد الله ورسوله. قال: ما تقولون في عيسى؟ ماذا قال جعفر؟ قال: نحن نؤجل الموضوع، نبحثه مرة أخرى. لا، جعفر رضي الله عنه قرأ آيات من سورة مريم، بيّنت هذه الآيات أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، مبادئ يعتز بها أيها الإخوة. الغلام عاش لأجل هذه المبادئ ومات لأجل هذه المبادئ، ضحى بنفسه ليدخل الناس في دين الله تعالى. إذن معرفة مواقع الغير، معرفة قدر الناس. ربما فلان أنت تجهل قدره، لكن قدره عند الله عظيم. أويس القرني لا يؤبه له في أواخر القافلة، لكن قال: يا عمر، فإن لقيته فمره أن يدعو لك، فمره أن يدعو لك يا عمر، له أم هو بها بار. ذهب فوجد أويسا القرني في أواخر القافلة، لا يأبه له الناس، لا يعرفون قدره، لأنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، قال: من إن من أمتي. انظروا، يعني علينا أن نتفكر في مواقع الناس أيها الإخوة، وفي أقدار الخلق، في أقدار البشر. قال: إن من أمتي من لو سأل أحدكم دينارا لم يعطه، ولو سأل أحدكم درهما لم يعطه، ولو سأل أحدكم فلسا لم يعطه. يعني لو جاء لأحدكم قال: أعطني دينارا، ما أعطيته تحتقره، وما أعطيته درهما، وما تعطيه فلسا. لو سأل أحدكم دينارا لم يعطه، ولو سأل أحدكم درهما لم يعطه، ولو سأل أحدكم فلسا لم يعطه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياه. قدره عند الله عظيم. ولذلك عندنا لو نظرنا لأي رجل ننظر إلى صورته، ننظر إلى هندامه، لكن لا ننظر إلى قدره ومنزلته عند الله، لا ننظر إلى حقيقة دينه. وهذا الذي أصاب الناس أيها الأخوة بالمرض، رب أشعث أغبر، أشعث أغبر. من منا يرى الأشعث الأغبر؟ ربما تكون له المنزلة عند الله. أشعث أغبر، أشعث ثائر الرأس، أغبر يعني مغبر الثياب، أشعث أغبر وليس مهندم معبر، أشعث أغبر. لكن رب أشعث أغبر ذي طمرين، إيش طمرين؟ يعني ثوبين باليين، ذي طمرين يعني ثوبين باليين، لو أقسم على الله لأبره. ومن هؤلاء البراء بن مالك رضي الله عنه، لو أقسم على الله لأبره. يا الله، عبد لا يلتفت إليه، لكن قدره عند الله عظيم. فإن نظرت إلى هؤلاء بتصير تتفكر، قل: يا أخي إيه، طب والله هذا فلان الله بيحبه، الله راضي عنه، فأنا ليش دخل بالشكليات؟ هذه الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال، حاله إذا نظرنا إليه حاله الظاهري ليس كحاله الباطني، مثل الذي كان يصلح الأحذية في زمان محمد بن المنكدر، إسكاف كان يصلح الأحذية، قال فأجدبت المدينة، صاب الجدب القحط، فدخل الرجل المسجد في ليلة مظلمة، دخل الرجل المسجد في ليلة مظلمة وكان غلاما أسود اللون إسكاف، فدخل المسجد وصلى، ثم قال: اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تسقي الناس وأن لا تمنعهم بذنوب الخلق. يقول محمد بن المنكدر قال: فما أنهى دعاءه وإذا بالسماء كأفواه القرم أمطرت السماء. قال: فجئت إليه وقلت: هنيئا لك، مطرنا بسبب دعائك. قال: فقال: سألتك بالله أن تستر عليه. ثم ذهب إلى بيته فسأل عنه محمد بن المنكدر، غير معروف بين الناس، ليس له منزل عند القوم، ليس من وجهاء البشر. قال: فسأل عنه محمد فدل على بيته، فجعل يرتاد إلى بيته في اليوم التالي. قال: فإذا به يطرق الباب فلا يجد أحدا. أين الرجل؟ لما علم أن محمد بن المنكدر رآه على تلك الحال خرج من المدينة ورحل منها، فكان الناس يقولون جيرانه: الله بيننا وبين ابن المنكدر، الله بيننا وبين المنكدر، كان سببا في رحيل الرجل الصالح من بيننا، كان سببا في رحيل. أول ما سمع أن هذا فلان سمع دعاءه وأن الله استجاب دعاءه بسبب أن الله استجاب للمسلمين وأنزل المطر بسبب دعائه، بحث عنه ليطلب منه دعوة صالحة، فولى هاربا، خرج من المدينة. لما أيها الإخوة؟ لأنهم يريدون وجه الله، ولأننا ينبغي نحن أن نعرف أقدار الغير. من معرفة أقدار الغير، وأختم بها، من معرفة أقدار الغير، وهذه مسألة مهمة وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي العبرة بكثرة المحاسن. الإمام الذهبي رحمه الله يقول: ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ. إذن ربما العالم يقع في بدعة بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة، اسمع كيف نحكم على الناس، كيف نحكم على البشر، كيف نعرف أقدار الناس، بكثرة المحاسن. قال ابن رجب رحمه الله: والمنصف من اغتفر قليل خطئه، أو من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، في كثير صوابه، اغتفر خطأ القليل في كثير صوابه. الإمام الذهبي دائما يقول الذهبي له كلمات ذهبية، الذهبي له كلمات ذهبية. لما تكلم في سير أعلام النبلاء عن تراجم العلماء، سير أعلام النبلاء كتاب تراجم، يعني كتاب تعريف بسير الصالحين، بسير العلماء، يقول لك والله سفيان الثوري اسمه كذا، مولده تعريف بهؤلاء، سفيان بن عيينة، عبد الله بن، أعلام الأمة، ينبغي أن نقرأها أيها الإخوة، أن نعرف من هم هؤلاء، أن نعرف تاريخنا، أن نعرف رجالنا في زمان طمست فيه القدوات. فالإمام الذهبي سماهم النبلاء، وما أحسن هذه التسمية، سير أعلام، أعلام الأمة، سير أعلام النبلاء. يقول في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي قال: وهو حجة، اسمع، إذا بين السماع فإنه مدلس معروف، هو مدلس في علم مصطلح الحديث، تدليس، هو مدلس. قال: لكنه حجة، إمام بإجماع. قال: وكان يرى القدر، وقع في بدعة القدر، ونسأل الله العفو، ومع هذا، يعني مدلس وقع في القدر، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. ثم قال: ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده. اسمع إلى الإنصاف. رجل بقول كان يقول بالقدر بيعة القدر، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. لعل الله أن يعذر أمثاله من تلبس ببدعة، لكنه يريد تنزيه الباري عز وجل وبذل وسعه في ذلك. الله حكم عدل. ثم قال رحمه الله: ثم إن كبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله. شوف هذه القاعدة ما أجملها، يغفر له زلله. فعلا والله لو تعاملنا مع الناس على أساس القاعدة نحب الناس ونعرف أقدارهم. رجل كبير، رجل له فضائل حسنة كثيرة، عنده ورع، طب وقع في زلة، أخطأ عن تأويل السائر، ماذا نفعل؟ هل خلاص ننهيه؟ هل يصبح هذا الإنسان لا شيء؟ هل ننسى كل المحاسن؟ لا. هشام الدستوائي لما جاء ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله يقول في فضائله، قال: كان يكثر البكاء حتى فسدت عينه، كانت مفتوحة ولا يكاد يبصر بها، لا يكاد يبصر بها، وكان من يقول من تواضعه: ليتنا ننجو لا علينا ولا لنا، لا علينا، من تواضعه ومن هضمه لنفسه. وكان يقول: والله ما أستطيع أن أقول يوما من الأيام إني ذهبت أطلب العلم أريد به وجه الله. أنا ما أستطيع أن أقول عن نفسي أنا أريد وجه الله في العلم، ما أستطيع أن أدعي الإخلاص. يا الله، اتهام للنفس. قال: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما يوما قط أطلب العلم ابتغاء وجه الله. الذهبي يقول: قلت ولا أدري. قلت الذهبي معلقا الإمام يقول: ولا أنا، حتى أنا لست أدعي أني طلبت يوما العلم ابتغاء وجه الله. هذا من هم يملي أنفسهم. ومع ذلك قال الذهبي: وقد كان هشام بن عبد الله من الأئمة لولا ما شاب علمه بالقدر. كان يقول ببدعة القدر. طبعا بدعة القدرية أنهم يثبتون لا يثبتون خلق أفعال العباد. طبعا غلاة القدرية مصيبة، هؤلاء كفرهم الأئمة الذين ينكرون العلم، ينفون العلم، يقول إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. غلاة هؤلاء قالوا لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. أما الذين نسبوا إلى الله عز وجل الخير وأما الشر فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله وإن الله لا يخلق أفعال العباد في الشر. فهؤلاء وقعوا في هذه البدعة، لكن بقي هؤلاء أئمة. شوف الواقدي قال عنه الذهبي: وإن كان لا نزاع في ضعفه إلا أنه صادق اللسان كبير القدر. أهل السنة يا أخوة عندهم العدل، عندهم العدل وعندهم الإنصاف. الذهبي يقول عن السهرورجي: كان يتوقد ذكاء إلا أنه رجل قليل الدين. شوف الإنصاف. طب بعض الناس إذا بتكرهوا، شوف إحنا متدينون، والذهبي من الصالحين نحسبه، رجل يتكلم عن رجل قليل الدين، قال كان يتوقد ذكاء لكنه قليل الدين. طبعا إحنا شفنا واحد في صفة سيئة بقول لك فلان والله ما عنده مبادئ ولا أخلاق، بينفي عنه صفات، أقول لك الإنسانية صفات البشرية بينفي عنه، يعني يجعله في مثابة البهائم. الذهبي قال فلان يتوقد ذكاء، ذكي جدا، ذكي لكن قليل الدين. هذا الإنصاف، هذا العدل. فلذلك قاله المعرفة مواقع الغير، أي من الصالحين وإن أخطأوا، من رجالات هذه الأمة وإن وقعوا في زلل أو خطأ يبقوا على منزلة عالية من الرجال. فهذه مسألة مهمة في معرفة مواقع الغير. فإذا أردت أن تقتدي بهؤلاء اعرف قدرهم، اعرف قدر السلف الصالح. وما أحسن أيها الإخوة أن نجعل في بيوتنا مثل هذه الكتب التي تقرأ على أبنائنا. والله أنا أوصي كل واحد لو هذا كتاب سيارة أعلام النبلاء، لو التهذيب الذي فيه، أن يعرف من هو عبد الله المبارك، من هو سفيان بن عيينة، من هو سفيان الثوري، يقرأ ويسمع أبنائه من هؤلاء الرجال حتى يتفكر في معرفة مواقع الغير، وهي مهمة في مراتب الأعمال والأحوال. بهذا نكون قد أنهينا الكلام حول منزلة الفكرة، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بمنزلة البصيرة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وعلى آله.